أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الباب الأخير من أبواب الجزء الأول هو باب القسم، هو باب ألحق بباب المعرف إلحاقا، وذلك لما سيأتي من أن القسمة من أبرز الطرق التي تتيح التوصل إلى التعريف. فإن من أخذ مفهوم الجسم وقسمه على أساس النمو وعدمه إلى جسم نام وجسم غير نام، ثم قسم الجسم النام على أساس تحركه بالإرادة إلى قسمين، ثم قسم المتحرك بالإرادة على أساس الناطقية وعدمها إلى قسمين، صح له حينئذ أن يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فالقسمة عندما تكون مبتنية على ذكر الفصول الداخلة أو على ذكر الخواص الخارجة، فإنها سوف تتيح التوصل إلى تعريف الماهيات عن طريق هذا التحليل. كيف كان؟ القسمة لا نحتاج إلى تعريفها تعريفا منطقيا، بل يمكن القول إن معنى التقسيم ومعنى القسمة بديهي لا يحتاج إلى كثير بحث للحصول عليه. فليست القسمة مجهولا تصوريا حتى نحتاج إلى رفع هذه المجهولية بالتعريف الحدي بالتعريف الحقيقي. ولذلك جاء الماتن قدس سره بتعريف لفظي لها، إذ قال: القسمة تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينة. وهذا التعريف بمقاييس التعريف الحقيقي تعريف فاسد، لأنه تعريف دوري، إذ ليس معنى القسمة إلا التجزئة أو التفرقة، فقد أخذ الشيء في حد نفسه، فقد أخذ المعرف في حد المعرف أو بالعكس، فهو تعريف دوري في الحقيقة. ولكن الذي أباح ذلك وجوزه هو أننا لا نبحث عن تعريف حقيقي، إذ مفهوم القسمة واضح لا خفاء فيه. كيف كان؟ قد عرفنا في دروس سابقة مراراً وتكراراً أن الشيء الذي ينقسم يسمى مقسماً، والأشياء التي تنحل وتندرج من ذلك المقسم تسمى أقساماً إذا ما قيست بالنسبة إلى ما فوقها، وتسمى قسيماً إذا ما قيست إلى ما هو واقع في عرضها. فالأقسام تسمى أقساماً إذا نظر إليها لجهة كونها واقعة في طول مقسمها، وتسمى قسيماً إذا ما نظر إليها بما هي واقعة في عرض سائر الأقسام. والقسمة شيء لا يمكن أن يخلو عنه علم أو ظرف حياتي، فإن كل العلوم قد بنيت على التقسيم، وإلا لولا التقسيم لكانت العلوم كلها علما واحدا، وكل التصنيفات بنيت على التقسيم، وإلا لم نتعامل إلا مع شيء واحد، بل حتى المفاهيم الذهنية المتعددة إنما نشأ تعددها بسبب التقسيم. ولولا التقسيم وضرورته لما حصل تعدد في المفاهيم، بل كنا نعبر عن جميع الأشياء حينئذ بمفهوم واحد جامع ينطبق عليها جميعا، وهو مفهوم الشيئية. فلولا التقسيم لما تعددت المفاهيم، وتعدد المفاهيم كما عرفنا عبارة عن تعدد المعنى، وتعدد المعنى هو الذي أوجد حاجة إلى انتخاب لفظ يدل على كل معنى من هذه المعاني المتعددة والمتباينة. فلولا التقسيم لما تعددت المفاهيم، ولولا تعدد المفاهيم لما تعددت الألفاظ حينئذ، لأن الألفاظ إنما تعددت بسبب أن هناك جملة من المعاني المتباينة، ويحتاج كل واحد منها إلى لفظ يدل عليه. فلولا التقسيم لكانت المفاهيم كلها مفهوما واحدا، وحينئذ لا نحتاج إلا إلى لفظ واحد، وبهذا تضيع كل الجهود البشرية، ولا يمكن حينئذ أن نتداول مع شيء، ولا أن نتعامل مع أي ظرف من ظروف الحياة. هذا القدر كاف كمقدمة ذكرها الماتن القدس سره، نقرأها بسرعة حتى ندخل في شروط التقسيم وأصوله. قال قدس سره: القسمة هي أو قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة. التفت هذا التعريف إذا أردنا أن نضعه على مقاييس التعريف الحقيقي، فالإشكال فيه من جملة من الجهات. الجهة الأولى أن التجزئة ليست إلا القسمة، فهي تساويها خفاء وظهورا، فمن عرف التجزئة عرف القسمة، ومن جهل التجزئة جهل القسمة. وحينئذ لا يصلح أن يؤخذ مفهوم التجزئة ليرفع المجهولية عن مفهوم القسمة، لأن ما يؤخذ في المعرف يجب أن يكون ظاهرا، وما يؤخذ في المعرف يجب أن يكون خفيا، وإلا لم يطلب تعريفه. فكيف يمكن أن يرفع أو أن نرفع المجهولية عن شيء بشيء آخر يساويه في الظهور والخفاء؟ فإن التجزئة لو كانت معلومة عندنا لكانت القسمة معلومة أيضا، ولم نحتاج إلى طلب تعريفها. ولو كانت التجزئة مجهولة فسوف تبقى القسمة مجهولة أيضا، ولا تنفع في رفع الجهل عنها. هذا أولا. ثانيا، عندما قال تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، هذه الأمور المتباينة ما هي؟ هي الأقسام. فقد أخذ القسمة في حد المقسم، والقسم ما هو؟ هو الذي ينحل عن المقسم، فقد حصل الدور، إذ يتوقف حينئذ معرفة القسمة على معرفة كل قيد من القيود التي أخذت في تعريفها، ومن جملتها الأمور المتباينة التي هي عبارة عن الأقسام. والأقسام إذا أردنا أن نعرفها فإنما نعرفها بأنها تلك الأمور التي تنحل عن المقسم بعد التقسيم، فقد نشأ الدور. ولذلك قال قدس سره: وهي من المعاني البديهية، يعني القسمة من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا. ويسمى الشيء مقسما، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم، ويسمى قسيما أخرى، يعني تارة أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم من العلم وقسيم للتصور. فائدة القسمة، قال: تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض. والهدف من التقسيم دائما هو تنظيم الأمور وترتيب الأحكام وفرز كل ما له حكم مستقل عن غيره. فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها، وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ. شوف، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني، وإذا لم تتكثر المعاني لم تتكثر الألفاظ، لأن تكثر الألفاظ إنما نتج بسبب وجود معان متكثرة. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا، يعني تمييزها بالفصول بسبب القسمة. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها. مثلا القدماء كانوا يقسمون الموجود إلى جسم وغير جسم، ثم كانوا يدرجون تحت غير الجسم مثل الضوء، وكانوا يقولون إن الضوء ليس جسما، ولذلك تجدهم إلى الآن يقولون مثلا معكم من أثير إذاعة كذا وكذا. ما هو الأثير؟ القدماء كانوا يرون أن الضوء ليس بجسم، وإذا كان ليس جسما فكيف ينتقل هذا الضوء حينئذ من مصدره إلى مكان آخر؟ قالوا إن الصوت كيف ينتقل؟ قالوا الصوت ينتقل في الهواء، ولذلك إذا لم يكن هناك هواء فلا ينتقل الصوت. إذن فالضوء كيف ينتقل؟ قالوا الضوء ينتقل بواسطة الأثير. جيد، ما هو الأثير؟ قالوا الأثير هو واسطة في انتقال الضوء، وهذه الواسطة يمكن أن تسري في الأجسام، يعني إذن هي كالأرواح. كيف يمكن أن يسري الأثير في الضوء في الأجسام إلا إذا كان عبارة عن أمر يمكن أن يخترق الأجسام؟ جيد، وكيف يخترق الأجسام إذا لم يكن جسما بأن كان مجردا؟ ومن هنا ذهب القدماء إلى أن الضوء ينتقل بواسطة الأثير، كما ينتقل الصوت بواسطة الهواء. ثم ولذلك التفت الأثير إذن هو قناة شفافة تخترق الأجسام، ليس لها أوصاف الجسمانية، يمكن للضوء أن يسري من مكان إلى آخر بواسطتها، والضوء أسرع شيء انتقالاً. جيد، فالأثير هو وسيلة في انتقال الضوء بشكل سريع يتخلل الأجسام، لأن الضوء ينتقل عبر الأجسام. ثم بعد أن تبين فساد هذه النظرية وأن الضوء من مقولة الجسم وأنه مركب من جزيئات ومن أجزاء، إذن فهو جسم، حينئذ بطلت هذه النظرية، ولكن بقي هذا الاستعمال وهذا الاصطلاح معكم من أثير إذاعة كذا، يدل على سرعة تلبية الإرسال أو غير ذلك. إذن كثيرا ما كان يكتشف تقسيم ما ثم بعد ذلك يتبين فساد مثل هذا التقسيم، وهو أن الضوء لم يعد تحت خانة غير الأجسام وإنما صار تحت خانة الأجسام. كيف كان؟ قال ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، وباب القسمة إنما أدرجها هنا من أجل هذا الغرض، من أجل بيان كيفية مساعدته على تحصيل التعريف. بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، لأن المقسم سوف يكون هو الجنس، وأساس القسمة سوف يكون إما الفصول الداخلة وإما الخواص الخارجة. وهذا أهم فوائد القسمة، وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. كيف صار عندي علوم متعددة؟ بالقسمة. وكيف صار العلم الواحد مركبا من أبواب متعددة؟ بالقسمة، لأن التعدد فرع التمايز، فرع التغاير، والذي يوجد التغاير في الشيء الواحد إنما هو التقسيم. نعم جيد. فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامه. ليش؟ ليصح له أن يبحث عن حكم كل قسم على حدة. ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته، وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق وثوان، لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. شوف، قسمة في كل شيء، ولجت في كل شيء. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه حتى يسهل عليه انتخاب الكتاب. جيد. وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسم المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف، ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. ليش المهمة منحصرها هنا بهذا الغرض؟ لأن الغرض من الجزء الأول هو التوصل إلى المجهول التصوري. جيد. والتوصل إلى المجهول التصوري إنما يكون بذكر الحد أو التعريف الذي يرفع المجهولية عن تصوره. ولذلك فأي بحث نبحثه في الجزء الأول لابد أن يكون دخيلا في هذا الغرض. فإذا ما بحثنا في القسمة، فبحثنا في القسمة لجهة أن القسمة كيف يمكن أن تؤدي إلى الحصول على التعريف الذي به نرفع الجهل عن التصورات. القسمة وأصولها، والمراد من أصول القسمة الأصول التي ينبغي أن تراعى في أي تقسيم، أو فقل شروط القسمة. والشروط واضحة، فقط نحتاج إلى تعدادها وشرحها شرحا سطحيا. الشرط الأول أن يكون هناك ثمرة من التقسيم، وذلك لأن التقسيم إنما هو عبارة عن تحليل الشيء الواحد وتفرقته إلى أمور متعددة. فلو كانت تلك الأمور المتعددة بحيث تتصف بحكم واحد، فسوف لا يكون هناك ثمرة من هذا التقسيم. فالواجب حينئذ أن نقتصر على المقسم الذي هو واحد، ونأتي له بحكمه الواحد بعبارة ثانية. إن كل تقسيم فلا بد أن يكون لأجل غرض، وذلك لأن التقسيم فعل من الأفعال الاختيارية التي يقدم عليها الإنسان، والفعل الاختياري لا يخلو إما أن يكون هناك غرض وراءه أو لا يكون هناك غرض وراءه. فإن لم يكن هناك غرض وراءه فهذا الفعل الاختياري يسمى عابثا، أي لا حاجة إليه، وإنما يحتاج إلى الفعل الاختياري الذي يترتب عليه غرض من الأغراض. فالقسمة فعل اختياري، والفعل الاختياري يجب لأجل أن لا نصفه بالسفاهة والعبث أن يكون مشتملا على غرض. وحينئذ فلا يخلو، إما أن يكون هناك غرض مترتب على القسمة فيقال إن القسمة لها ثمرة إذ تؤدي ذلك الغرض، أو لا يكون هناك ثمرة فتكون القسمة عبثية والحكيم لا يقدم على الأفعال العابثة. ومن هنا فإن أي تقسيم لكي يكون هادفا ولكي يكون مثمرا لابد أن يكون متناسبا مع الغرض الذي لأجله ارتكب ذلك التقسيم. فالنحوي مثلا لما كان غرضه هو الإعراب والبناء فلا بد أن يكون أي تقسيم يرتكبه بحيث يصب في ذلك الغرض، وأي تقسيم آخر يرتكب في علم النحو لا يكون له دخالة في الإعراب والبناء فسوف يكون تقسيما لا حاجة له، تقسيما عابثا وإن كان تقسيما صحيحا في نفسه. مثال ذلك النحاة يقسمون الاسم إلى نكرة ومعرفة، وهذا التقسيم له ثمرة، وذلك لأن الحكم الإعرابي الذي يترتب على المعارف مغاير للحكم الإعرابي الذي يترتب على النكرات، وذلك لأن المعرفة لا تضاف والنكرة تضاف، ولأن المعرفة عندما تقع جملة بعدها فلا بد أن تعرب حالا، والنكرة عندما تقع جملة بعدها فلا بد أن تعرب صفة. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فلما كان النحوي أو لما كان غرض النحوي في الإعراب والبناء فإن التقسيم يجب أن يكون بحيث يصب في ذلك الغرض، وإلا كان تقسيما عابثا. وتقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة يوجب أن يكون هناك حكم إعرابي يلحق المعارف مغايرا للحكم الإعرابي الذي يلحق النكرة، ولذلك كان مثل هذا التقسيم مثمرا في علم النحو. وكذا تقسيم الفعل إلى مضارع وأمر وماض، لأن الأحكام الإعرابية التي تترتب على كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة مغاير لغيرها. ولكن لو جاء النحوي وقسم الكلمة إلى مضمومة الأول أو مفتوحة الأول أو مكسورة الأول، لو جاء النحوي وقال إن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى فعل أوله مضموم، وإلى فعل أوله مفتوح، وإلى فعل أوله مكسور، هذا التقسيم صحيح أو لا؟ لا إشكال في صحة هذا التقسيم، غير أن مثل هذا التقسيم لا يترتب عليه أي ثمرة في علم النحو، وذلك لأن الحكم الإعرابي إنما يلحق آخر الكلمة، فلا ربط لأول الكلمة لا دخالة لأول الكلمة في اختلاف الحكم الإعرابي. فمثل هذا التقسيم وإن كان صحيحا ولكنه لا ثمرة له، لأن سائر الأحكام الإعرابية التي تتركب على مضموم الأول هي بعينها تتركب على مفتوح الأول، هي بعينها تترتب على مكسور الأول. فلما لم يكن هناك ثمرة بأن لم يكن هناك اختلاف بين الأقسام بالنظر إلى الغرض، لم يكن هناك حاجة إلى تكثير الأشياء، بل يقتصر حينئذ على أصل المقسم ولا نحتاج إلى تقسيمه. وهذا بخلاف ما إذا كان الباحث عن أحوال الكلمة هم أهل الصرف، لأن أهل الصرف لا يبحثون عن آخر الكلمة وإنما يبحثون عن بنية الكلمة، فلهم حينئذ أن يقسموا الفعل إلى مضموم ومفتوح ومكسور بحسب أوله، لأن مثل هذه الأقسام لها ثمرة صرفية، إذ يترتب على مضموم الأول غير ما يترتب على مفتوحه وعلى مكسوره. والحاصل أن كل تقسيم فلا بد أن يكون من أجل ثمرة متناسبة مع الغرض المبحوث عنه، فلو كان هناك ثمرة ولكنها لا تتناسب مع الغرض الذي نبحث عنه فيقال إن هذه القسمة لا ثمرة لها بالنظر إلى ذلك الغرض. ولذلك تجد أن الماتن قدس سره عندما شرع في بحث الدلالات لم يقسم الدلالة الطبعية إلى لفظية وغير لفظية، ولم يقسم الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية، وإنما اقتصر على تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، فهو لم يقسم الدلالتين العقلية والطبعية إلى لفظية وغير لفظية، مع أنهما تنقسمان حقيقة. يمكن أن نقول إن الدلالة الطبعية إما لفظية كدلالة صوت أخ على التوجه، وإما غير لفظية كدلالة حمرة الوجه على الخجل، فالدلالة الطبعية تنقسم إلى هذين القسمين، إلا أن تقسيمها إلى قسميها ها هنا لا ثمرة له، وذلك لأن كل بحث الدلالات إنما جيء به للتوصل إلى حقيقة وعلاقة ارتباط علاقة اللفظ بالمعنى، فالكلام إذن إنما هو عن الدلالة الوضعية، جيد، فهي التي نحتاج إلى تقسيمها إلى لفظية وغير لفظية حتى نتحرز عن غير اللفظية. وأما الدلالة الطبعية فلم يرد ذكرها هنا إلا كتوطئة وتمهيد لمعرفة أنواع الدلالات حتى نلج منها إلى خصوص الدلالة الوضعية، لأن الغرض من بحث الدلالة إنما هو الوقوف على حقيقة ارتباط اللفظ بالمعنى حتى نعرف كيف يسري الخطأ من أحدهما إلى الآخر. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. الشرط الثاني قال لا بد من تباين الأقسام، وذلك لأن الأقسام لو لم تكن متباينة لكانت متداخلة، وإذا كانت متداخلة للزم اجتماع النقيضين. بيان ذلك أن الأقسام لو لم تكن متباينة فلا يخلو إما أن تكون متساوية أو أن يكون بينها عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه، لا يوجد احتمال آخر في المقام. إذن عندنا ثلاث حالات، إما العموم والخصوص من واجه، وإما التساوي وإما العموم والخصوص المطلق. فلو كان بين الأقسام واحد من هذه النسب للزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. طيب بيان ذلك. أما إذا كان بين الأقسام تساوي، أما إذا كان بينهما تساوي، فمثال أن نقسم الحيوان إلى إنسان وفيل وبشر، يوجد بين هذا القسم وهو الإنسان وبين البشر تساوي، إذ تصدق الموجبتان الكليتان، كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، ومثل هذا التقسيم باطل لأنه يفضي إلى اجتماع النقيضين. كيف؟ نقول دعك عن وجود قسم ثالث وهو الفيل، معنى أن هذا المقسم وهو الحيوان له قسمان إذ انقسم إلى إنسان وبشر، فهذا يعني أن هناك شيئين، جيد، أحدهما يغاير الآخر، إذ لو كان أحدهما عين الآخر لما صدق التقسيم، لأن التقسيم تجزئة، وأقل التجزئة إلى جزئين. فمقتضى انقسام الحيوان إلى قسمين أن يكون هناك تغاير بين القسمين، وقد فرضنا أن أحدهما مساو للآخر وعينه. جيد، فواجب أن يكون أحد الشيئين عين الآخر وغيره في آن واحد، أي وجب أن يكون عينه ولا عينه في آن واحد، وهذا اجتماع للنقيض. وأما إذا كان بين الأقسام عموم وخصوص من واجه، كما إذا قسمنا الحيوان إلى أبيض وإلى إنسان، فما هي المشكلة في هذا التقسيم؟ التفت، هذا قبل أن نصل إليه قبل أن أتي بمثال قبل. إذا فرضنا أن هذا التقسيم وهو تقسيم الحيوان إلى
حتى لا أخلط بين الشروط،
نعم نأتي بالمثال الذي جاء به. قال إذا قسمنا المنصوب، يعني الكلمة التي يكون آخرها منصوبا، إذا قسمناه إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، هذا التقسيم باطل. ليش؟ قال لأنه لا يوجد تباين بين الأقسام. ليش؟ قال لأن الظرف جيد قسم من أقسام المفعول. في اللغة العربية قالوا المفعول ينقسم إلى جملة من الأقسام، إما مفعول به كما في مثل ضربت زيدا، جيد؟ طيب، وعندنا مفعول لأجله كما تقول ضربت زيدا تأديبا، تأديبا مفعول لأجله ووقع منصوبا. عندنا مفعول معه تقول سرت وطلوع الشمس، أي سرت مع طلوع الشمس، تمام؟ وعندنا أيضا مفعول فيه وهو الوعاء الذي وقع فيه الحدث، تقول صمت رمضان، فرمضان ها هنا يقال مفعول فيه لأنه وعاء زماني وقع فيه حدث الصوم، تمام؟ جيد، فالمفعول فيه ينقسم إلى قسمين، إلى ظرف زمان وإلى ظرف مكان. فالظرف صار قسما من أقسام المفعول، التفت، لأن الظرف ما هو؟ هو عبارة عن المفعول فيه، ولكنه قسم من أقسام مطلق المفعول، لأن المفعول إما به أو لأجله أو معه أو فيه أو غير ذلك، تمام؟ جيد، فالظرف صار قسما من أقسام المفعول، وإذا صار قسما من أقسام المفعول فبينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، تمام؟ طيب، فإذا صار بين الظرف نسبة العموم والخصوص المطلق بينه وبين المفعول وجب اجتماع النقيضين. من أي جهة؟ قالوا لأن الظرف من جهة هو قسيم المفعول ومن جهة هو قسمه. طيب، فلجهة أنه وقع قسما له فهو مندرج تحته، ومن جهة أنه وقع في عرضه فهو غير مندرج تحته، فيلزم حينئذ أن يكون الشيء الواحد داخلا وخارجا، أي داخلا وغير داخل في آن واحد، وبهذا تبطل القسمة. ومن هذا الباب أيضا قالوا إنه لا يمكن أن يكون قسم الشيء قسيما له. يعني قسم الشيء يكون قسيما له كما فيما تقدم. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ثم التصديق ماذا ينقسم؟ قالوا ينقسم إلى جهل مركب ويقين. مثلا الماتن قدس سره كيف استدل على خروج الجهل المركب من أقسام العلم؟ قال لأن العلم يقابل الجهل، والجهل المركب قسم من أقسام مطلق الجهل. طيب فلو كان الجهل المركب تصديقا لكان من أقسام العلم، وقسم الشيء لا يكون قسيما له، لأن معنى أن يكون قسما له أنه مندرج تحته، ومعنى أن يكون قسيما له أنه غير مندرج تحته، فقد اجتمع النقيضان. طبعا نحن الإشكالية حللناها في ما سبق. طيب وكذلك لا يمكن أن يكون الشيء منقسما إلى نفسه وإلى غيره، فلا يمكن أن يقال الكلمة إما كلمة أو فعل، إذ يلزم أولا أن يكون قسم الشيء الفعل أليس قسما من الكلمة، وفي الوقت ذاته يكون قسيما للكلمة، فيلزم حينئذ اجتماع النقيضين، لأنك إذا قسمت الكلمة إلى كلمة وفعل واسم فالفعل صار واقعا تحت الكلمة وفي قبال الكلمة في وقت واحد، فيكون مندرجا تحت شيء واقع في عرضه، فيكون مندرجا وغير مندرج في آن واحد. بقية المسائل واضحة. كما لا يمكنك أن تجعل قسم الشيء قسيما له، فكذلك لا يمكنك أن تجعل قسيم الشيء قسما له. مسألة واحدة حقيقة، لا يوجد شيء زائد. طيب ومن هنا فإنه لا يمكننا أن نقسم الناس مثلا بهذا التقسيم. لا يمكن أن نقول مثلا إن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام، إلى عالم وجاهل وإلى فقير وإلى غني وإلى شاعر وإلى كاتب. هذا التقسيم فاسد، لأن بعض من يصدق عليه بالجهل لا يخلو إما أن يكون فقيرا أو غنيا، ولأن العالم لا يخلو إما أن يكون شاعرا أو غيره شاعر، فسوف تتداخل الأقسام، وهذا بالدقة ليس إلا عبارة عن جملة من التقسيمات المتعددة. فيقال إن الإنسان باعتبار مؤونة سنته وعدمها إما فقير وإما غني، وباعتبار تعلمه وعدمه إما عالم وإما جاهل. ومن هنا يتضح لنا أن كل قسمة تفترق عن قسمة أخرى بحسب الأساس الذي على أساسه أجري التقسيم، وهذا هو الشرط الثالث، حيث قال قدس سره لا بد من وحدة أساس القسمة. هنا هذا التقسيم باطل، لأن الأقسام متداخلة، والأقسام إنما تداخلت بسبب أن أساس القسمة جيد متعدد، لأن انقسام الناس إلى عالم وجاهل إنه هو على أي أساس؟ وجود مؤونة السنة وعدمها. انقسام الناس إلى فقير وغني، انقسام الناس إلى عالم وجاهل إنما هو على أساس التعلم وعدمه. ولذلك هذا في الحقيقة ليس إلا عبارة عن جملة من التقسيمات، فيقال إن الناس باعتبار العلم والجهل على قسمين، وباعتبار الفقر والغنى على قسمين، وهذا كما تقدم في تقسيم اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، قلنا إن هذا المطلب قد اشتمل على خلط بين قسمتين، لأن القسمة تارة على أساس المعنى وتعدده، وتارة على أساس الاستعمال، تارة على أساس الوضع، وتارة على أساس الاستعمال بالنظر إلى الوضع، ينقسم إلى واحد إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل، وبالنظر إلى الاستعمال ينقسم إلى حقيقي ومجاز. ولذلك فإن اللفظ المختص يتصف بالحقيقي ويتصف بال والمنقول يتصف بأنه استعمال حقيقي أو بأنه استعمال مجازي إلى آخره. هذا هو الشرط الثالث في المقام. الشرط الرابع من شروط القسمة أن القسمة لابد أن تكون جامعة مانعة، وهذا واضح بحيث لا يشذ عنها قسم. ليش؟ لأنه لو قسم الشيء إلى أقسام متعددة ولم تكن هذه القسمة حاصرة بحيث كان هناك قسم آخر لم نعرفه بعد، فحينئذ لا يمكننا أن نصدر أحكامنا على هذه الأقسام، إذ قد ينكشف لنا فيما بعد قسم آخر لا يكون له هذا الحكم فيفسد التقسيم. نقرأ هذا المقدار. قال: لا بد من ثمرة لا تحسن القسمة إلا إذا كان التقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم. التفت، قال لا يحسن، مش لا يمكن التقسيم، يمكن أن نجري التقسيم. الآن أنا أجري هذا التقسيم، مثلا أقول مثلا الحائط إما حائط أبيض أو حائط أسود، هذا تقسيم صحيح ولكنه لا ثمرة له، لا فائدة منه. فتكثير الأقسام إنما يكون من أجل تكثير الأحكام، فلو كانت الأقسام جميعا تتصف بحكم واحد فلأي حاجة أكثر هذه الأقسام حينئذ؟ طيب، قال لا تحسن وإن أمكنت القسمة إلا إذا كانت للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام. طيب، ما في عندي قسمان إلا ويختلفان في المميزات، الحائط الأبيض أبيض والحائط الأسود أسود، إذن فدائما يوجد اختلاف في المميزات. ولكن التفت، قال بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام، أي أحكام وأي مميزات؟ المقصودة في موضع القسمة، يعني التي تصب في غرض المقسم. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة فلأن لكل قسم حكما يختص به. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها، العين يعني الحرف الأوسط، إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها، فلا يحسن منه ذلك. يعني لعب مكسور العين، ضرب مفتوح العين، شرف مضموم العين، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء كحكم إعرابي، فيكون التقسيم عبثا ولغوا، بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم. لأن في علم الصرف نقول مثلا ما جاء مكسور العين فإنه يأتي دائما في مضارعه مفتوح العين وهكذا، فيوجد ثمرة لانتفاع به في غرضه من تصريف الكلمة. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق. طيب، الشرط الثاني، قال لا بد من تباين الأقسام ولا تصح. التفت، في الشرط الأول كانت تصح ولكن لا تحسن، هنا لا تصح أساسا. ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة. لا يشوف، وإذا قلنا التباين إلى كم قضية ينحل؟ مرجع التباين إلى سالبتين كليتين، ولذلك قال غير متداخلة لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه، فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. ومثله طبعا، ليش؟ لأنه من جهة أنه قسيم له فهو خارج عنه، ومن جهة أنه قسم منه فهو داخل فيه. ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له وبطلانه من البديهيات. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء أو إلى علماء وجهلاء، نعم إلى علماء، نعم، وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكون لهم حظ من العلم والجاه، لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما إلى أغنياء إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فيحصل من ضرب الاثنين بالأربعة ثمانية، فتكون الأقسام ثمانية: علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، وهكذا إلى آخره. فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. وتتفرع على هذه الأصل، على هذا الأصل أمور: أن أولا أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحالة قسما من المفعول لأنه قسيمه، فكيف يكون قسما منه؟ ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من هذا الباب، لما رأوا أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه وهو خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم، هذا تقدم بحثه في دروس سابقة. نحن قلنا العلم ما هو؟ هو التصور المطلق. إلى ماذا ينقسم؟ قالوا ينقسم إلى تصور وتصديق. هذا التقسيم يمكن أن نوجه عليه إشكالا واحدا بعبارات مختلفة. الاعتراض الأول أن القسمة عبارة عن المقسم وزيادة، فالتصديق لابد أن يكون عبارة عن التصور، مع أنكم تقولون التصديق هو الحكم والحكم ليس تصورا، تمام؟ وإذا لم يكن التصديق تصورا فكيف اندرج تحت التصور؟ فهو قسيم له وقسم جيد. فنقول التصديق ليس عبارة عن الحكم، وإنما هو عبارة عن تصور ولكنه يستتبع حكما، هذا هو. ثانيا، أنتم قسمتم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأنكم قسمتم العلم إلى التصور، ثم عندما سألناكم عن تعريف العلم قلتم هو التصور، فقد انقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. جيد، فصار التصديق قسيما لشيء هو بنفسه قسم له، فنقول إن المقسم هو التصور لا بشرط، أي تصور المطلق سواء معه حكم أو لا حكم معه. والقسم ما هو؟ هو التصور المقيد بعدم الحكم، يعني بشرطي لا. فقد حصل اختلاف، فما هو قسيم له غير ما هو قسم منه، ما شئت فعبر. هذا كله تقدم في الدروس السابقة. طيب، ثلاثة، قال لابد من وحدة أساس القسمة. التفت الآن، من له مكتبة فهو مخير، إما أن يصنفها على أساس المؤلفين، وإما أن يصنفها على أساس نوع الكتب، نوع العلم الذي يبحث فيه الكتاب، ولا يمكن أن يصنف أن يداخل بين الأساسين، وسوف تتداخل هذه الأقسام فسوف تفسد القسمة، وسوف لا يتحقق غرضه، وهو أنه سوف يتيسر له انتخاب الكتب بطريقة سهلة. قال: ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن تلاحظ في المقسم جهة واحدة، هي هذه الجهة هي إما الخاصة وإما الفصل. أنت تلحظ المقسم تقول الجسم إما نام أو غير نام، الحيوان إما ناطق أو غير ناطق. دائما لابد في التقسيم أن تلحظ أساسا واحدا، وهذا الأساس إما هو الفصول الداخلة في حقيقة المقسم، وإما هي الخواص الخارجة عن حقيقة المقسم اللازمة. لا. قال: ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن تلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، أو على أساس أسماء المؤلفين، أو على أساس أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، مع أن المؤلف قد يكون ألف في كتابا في نوع آخر غير الكتاب الذي غير النوع الذي ألف فيه الكتاب الآخر. طيب، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب. دعك من هذا المثال سوف نرجع إليه. قال وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد، التفت، الفصل بالنظر إلى نوعه إما قريب وإما بعيد، ولكنه تارة ثانية ينقسم إلى مقوم ومقسم، لأن الفصل إما أن يكون مقيسا إلى النوع أو مقيسا إلى الجنس، ومثله كثير في العلوم وغيرها، وكما في تقسيم الناس إلى أغنياء وفقراء وعلماء وجهلاء ومرضى وأصحاء إلى آخره. كل قسم، كل قسمين من هذين القسمين يرجعان إلى أساس قسمة واحدة. بقي عندنا مسألة فقط يجب أن نشير إليها، وهو قوله كما قسمنا اللفظ إلى مختص وغيره، ثم قسمناه بتقسيم آخر إلى مترادف ومتباين، ثم بتقسيم ثالث إلى مفرد ومركب. إذا تتذكرون في أبحاث، في مباحث علم الألفاظ أو في مباحث الألفاظ، الماتن قدس سره قال تارة سوف نقسم اللفظ باعتبار تعدده، وتارة باعتبار كونه مفردا، وتارة بشكل مطلق أعم أن يكون مفردا أو متعدد. حقيقة هذا ليس تقسيما للشيء الواحد باعتبارات متعددة، وإنما هو تقسيمات ثلاثة لأن المقسم متعدد. التفت، يوجد فرق بين أن يكون المقسم واحدا ويكون أساس القسم هو المتعدد، كما في تقسيم الناس إلى أغنياء وفقراء وإلى أصحاء ومرضى وإلى علماء وجهلاء، لأن الذي ينقسم هو الناس. جيد، الناس بما هم ناس، أناس إما إذا لاحظناهم على أساس الغنى والفقر فهم أغنياء وفقراء، إذا لاحظناهم على أساس المرض والصحة فهم مرضى وأصحاء. فالمقسم واحد وأساس القسمة يعني النظرة التي حصلت عند التقسيم هي التي تعددت، ولكن فيما ذكره الماتن قدس سره المقسم هو المتعدد، لأن الذي نقسمه تارة هو اللفظ بقيد كونه واحدا، يعني نحن نظرنا إلى اللفظ بشرط أن لا يكون معه لفظ آخر فقسمناه إلى مختص ومشترك ومنقول. فالمقسم ما هو؟ ليس عبارة عن مطلق اللفظ، المقسم هو عبارة عن اللفظ بشرط الوحدة، يعني بشرط لا، بشرط عدم التعدد. وتارة يكون النظر إلى اللفظ بما هو متعدد، أي لا ننظر إلى أي لفظ كان، وإنما ننظر إلى اللفظ مع وجود لفظ آخر في قباله فنقسمهما إلى مترادفين ومتباينين، والمتباينان إلى متخالفين إلى آخره. تمام؟ فالمقسم هنا هو الذي اختلف، لا أن المقسم واحد وكان أساس القسمة هو المتعدد. واضح صار أو لا؟ ولذلك نجد، التفت، هنا عندما نقسم الناس إلى أغنياء وفقراء، ثم نقسم نفس الناس على أساس آخر إلى مرضى وأصحاء، نجد أن كل واحد من الأغنياء فسوف يأخذ حظه من الصحة والمرض، وكل واحد من الفقراء سوف يأخذ حظه من الصحة والمرض. ولكن هنا في تقسيمنا لللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول تارة، ثم تقسيمنا لللفظ باعتبار تعدده إلى ترادف وتباين، لا نجد ضرورة في أن يأخذ كل قسم من تقسيم قسما من التقسيم الآخر، لأن المختص بما هو مختص لا يتصف لا بالترادف ولا بالتباين. ليش؟ لأن المختص حتى يتصف بالترادف لابد أن ننظر إليه عندما يكون هناك لفظ في جانبه، ولابد أو عندما نريد أن نصفه بالتباين لابد أن يكون في قبال لفظ آخر، والفرض أن هذا اللفظ إنما سمي مختصا بما هو لفظ واحد، وهكذا. جيد، الشرط الرابع قال لابد من أن تكون القسمة جامعة مانعة، ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء، مانعة عن دخول غيره. ولذلك التفت حتى في الدلالة، تقسيم الدلالة إلى ثلاثة، الدلالة إما طبيعية وإما لفظية وإما عقلية. ما هو الذي يدرينا أنه كيف نعلم أنه لا وجود لدلالة رابعة؟ ولذلك حتى يحصر هذه الدلالة ماذا قالوا؟ قالوا الدلالة إما أن تكون على أساس وجود علاقة عقلية بين الدال والمدلول، فهذه العقلية، أو لا، ألا إما أن يكون هناك علاقة طبيعية بينهما أو لا، جيد، أو لا الثالثة. لم يقولوا إما أن تكون على أساس دلالة علاقة وضعية، قالوا ألا هي الوضعية. فصار تعريف الدلالة الوضعية هي ما هي الدلالة التي لا تكون العلاقة فيها لا عقلية ولا طبيعية، حتى يحصل الحاصر، جيد. وأما إذا قلنا الدلالة إما أن تنشأ من علاقة طبيعية أو لا، ألا إما من علاقة عقلية أو لا، أو ألا إما أن تكون من علاقة شوف وضعية أو لا، صارت الأقسام أداش أربعة، حتى يحصل الحاصر جاءوا بمثل هذه الصياغة. سوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أصول القسمة. أنواع القسمة يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.